بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار. وذكر اليوم إن شاء الله الذي سنتناول معه هو من أذكار الركوع، يعني من هذا الذكر طبعا ذكر عظيم، وهذا الذكر له معاني عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في ركوعه، وهذا الذكر هو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأشرت لكم في حلقات مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من ذكر، فمن ذلك سبحان ربي العظيم، ومن ذلك أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومن ذلك أيضا هذا الذكر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، منها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وفي لفظ أيضا قال رضي الله عنه: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة، ففعل مثل ذلك. وهذا الحديث أو هذا الذكر من أذكار الركوع فيه معاني طيبة وفيه شرح قيم يحتاج إلى فهم إن شاء الله، يحتاج إلى تدبر. وعندما يعلم المصلي ماذا يقول في صلاته ويفهم معنى ما يقول فإنه لا شك صلاته تختلف، سيصلي صلاة فيها خشوع وفيها تدبر لأنه يستشعر المعاني التي يقولها. فيقول عوف بن مالك أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. والقرآن فيه الترغيب وفيه الترهيب، فيه الترغيب بالرحمة والمغفرة والبشارة بالجنة والدار الطيبة والبشارة برحمة الله والبشارة بالخير، وفيه التخويف والترهيب من العذاب ومن العقوبة ومن سوء الخاتمة أو دخول النار أو غير ذلك من الترهيب الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل لما يقرأ القرآن ويمر بآية رحمة يسأل الله الرحمة، أو مثلا يطلب الجنة، اللهم من يسألك الجنة، أو اللهم من يسألك الرحمة. وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ من عذاب الله، أو مر بآية فيها وعيد بالنار تعوذ من النار. فهكذا إذا مر بآية فيها ذكر ولو ذكر الجنة، حتى قال أهل العلم وقف عندها وسأل الله الجنة، أو بآية فيها ذكر النار وقف عندها وتعوذ بالله من النار. وهذا يقال في صلاة الليل أو قيام الليل، لأنه ورد فيه الأدلة كذلك، لأنها صلاة تطول، يعني المصلي يطيل فيها الصلاة. ويقول أنه سمعه يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت، سبحان من التنزيه، سبح الله نزهه، والتسبيح بمعنى التنزيه والتقديس، يعني التبرئة من النقائص. إذن سبحان الله تنزيه الله، كما كأن القائل يقول أي الله مبرأ من أي نقص سبحانه وتعالى، بل هو الكامل في أسمائه وصفاته وذاته، ومقدس عن النقص، فهو لا مثيل له في كماله أسمائه وصفاته وقدرته، فليس له كفء، فهو الواحد المتفرد بالربوبية والألوهية والمستحق للعبادة بحق، والمتفرد بكمال الأسماء والصفات، وهو الذي يدعى فقط ويعبد فقط ولا إله بحق سواه، فهو سبحانه أي منزه عن أي نقص أو شريك أو ولد أو مثيل أو نقص في أسمائه وصفات. هذا معنى سبحان. قال سبحان ذي الجبروت أي صاحب الجبروت، صاحب الجبروت. والجبروت معناها الكبر والقدرة وتنفيذ ما يريد ولو على سبيل الإجبار في كل أحد من خلقه، فلا راد لمشيئته، ولا أحد يخرج من قبضته، ولا أحد يفر من قدرته وقضائه، ولا من علمه، فقد أحاط بكل شيء علما، فهو الجبار المطلق، تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد، فالعبد لا يخرج من قدرة الله، ولا يفر من قدر الله، ولا قدرة له على جبروت الله. فإذا شاء الله في العبد شيئا كان ولا بد، لأنه ذو الجبروت، تنفذ مشيئته وقدرته وقضاؤه وقدره على العباد على سبيل الإجبار في كل أحد وفي كل ما يريد سبحانه، ولا يخرج أحد من قبضته وقضائه وقدرته وعظمته. لماذا؟ لأنه ذو الجبروت. فالعبد تحت مشيئة الله، وتحت قدرة الله، وتحت رحمة الله، وتحت قضاء الله، وتحت قدر الله. لذلك كن دائما قريبا من الله، كن دائما عبدا مستسلما لله، كن دائما عبدا مرضيا لربه، راض عنه، يسعى لرضا الله ليلا ونهارا. لا يخرج منك من التصرفات والكلام والأقوال إلا ما يرضي الله. لماذا؟ لأنه ذو الجبروت، إذا شاء فعل بك ما شاء، ولا طاقة لك أن ترد قضاءه وقدره وتنفيذه وما أمر به. سبحان ذي الجبروت والملكوت، أي أنه المالك، المالك لكل شيء، المالك للخلائق، واستسلمت له كل الخلائق من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحتهما وما فوقهما، من غير قدرة على مدافعة أو ممانعة، فهو له تمام الملك، دانت له الخلائق، كل الخلق في قبضته. فهذا الملك الكامل ليس كملك البشر، ملك البشر محدود، يملك الإنسان مهما اتسع ملكه يكون محدودا، لكن ذو الملكوت هو الله، الملك التام المطلق، العباد وما يملكون. ومهما اتسع ملكهم من مال أو من عيال أو من أولاد أو من بيوت أو من دور أو من أموال، يملكون، الإنسان يملك، يملك بيت أو بيتين، يملك دارا، يملك عقارا، يملك مالا، لكن كل ذلك لا يأتي شيئا أمام ملك الله، فله الملك المطلق. فالعباد وما يملكون تحت ملكه سبحانه. فالملكوت المالك لكل شيء، دانت له الخلائق، فهو سبحانه ذو الملكوت، أي له الملك، وله كذلك مطلق الملك. فالملكوت بمعنى الملك. والكبرياء والعظمة، وهما وصفان خاصان بالله سبحانه وتعالى، لا أحد من البشر له هذه الصفات، الكبرياء لله والعظمة لله. العباد ممكن لهم بعض الصفات مثل الملك، الإنسان يملك، لكن الكبرياء والعظمة والجبروت المطلق هذا لله. فهذان وصفان لله سبحانه وتعالى، والكبرياء من صفاته، وهو العز وجل متكبر جل في علاه، لكن بحق وعدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالعظمة والكبرياء، العظمة فجعل الله لنفسه العظمة كالإزار، والكبرياء كالرداء، والرداء أشرف، ولذلك في هذا تعظيم، إن هذا من صفاته جل في علاه، لا ينازعه أحد، يعني البشر لا يتكبرون، لا ينبغي أن يتكبر الإنسان، ولا ينبغي أن يشعر بالعظمة، فإن هذا من صفات الله ويبقى الإنسان مخلوقا ضعيفا مهما بلغ من القوة، فالكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، وإلى إن شاء الله ذكر آخر من الأذكار، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أميثة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أميثة.
يا الله يحييك. بس لو تذكرون بس عندي استفسار بسيط.
نعم تفضلي.
بالنسبة للمرأة إذا صلت برا المنزل، يعني في المصليات أو المساجد سواء خارجية أو داخل المدينة. أنا لاحظ كثير من النساء يصلون جماعة مع الإمام، فشو هو صح أن المرأة في المسجد تصلي جماعة ولا مفرد، يعني أن هي تصلي وتخلص وخلاص يعني؟
إن شاء الله.
أوكي، شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أميثة، تسمعين شاء الله الشيخ. نعم، نجيب الشيخ سؤال أميثة، بالنسبة للمرأة إذا صلت في المصليات في المساجد، هل الأفضل والأولى تقول أن تصلي جماعة مع الإمام أو تصلي لوحدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إذا حضرت المرأة المسجد ودخلت مصلى النساء فالأفضل لها أن تصلي جماعة مع الإمام أو مع الجماعة، وذلك لأنه قد حضرت المسجد، فحينئذ لا تخالف بل تصلي ولا تشذ بأن تصلي لوحدها. فإن صلت في البيت ولم تحضر، نعم لا تجب عليها الجماعة، لكن إذا حضرت وشهدت الجماعة فحينئذ يجب عليها أن أو الأفضل لها أن تصلي مع الجماعة، وذلك لأن حضورها معناه حينئذ الجماعة أفضل لها، وأيضا كذلك لأنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في مثل هذه الحالة، ما في شك أفضل، وقد شهدت الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، فلما فرغ من الصلاة رأى رجلين لم يصليا معهما، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما: ما منعكما تصليا معنا؟ قالوا: يا رسول الله، قد صلينا في مسجد قومنا. فقال: إذا صليتم في مسجد حيكم أو قومكم ثم حضرتم مسجد القوم فصلوا معهم. فهؤلاء لم تجب عليهم الجماعة، قد صلوها وانتهوا وجاءوا لحاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروا الجماعة وإن كانت في حقهم نفل. فكذلك في مثل هذا دل الدليل على أنه من حضر الجماعة إذن لا يشذ بل يصليها معهم. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ، معنا أبو غانم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو غانم.
كيف الحال فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
حياك الله، عندي سؤالين وانت سالم بس.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، إذا واحد ما صلى المغرب لا العشاء هو على سفر، فدخل على جماعة وحصل باقي ركعة واحدة، هل هو يصلي المغرب في نيته ويكمل وياهم، ولا يصلي العشاء وخلاص يكمل المغرب؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يسلمك.
نعم تفضل.
إذا في إنسان الله يسلمك ابتلى بمرض، والمرض هذا ما له علاج، فما هل هو يعتبر شهيد؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو غانم، الله يبارك فيك، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ، معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الجليل دكتور عبد الله الحمادي وأخونا الشيخ الجبلي والمستمعين.
حيا الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ عبد الله والشيخ إسحاق، السؤال الأول حكم تأثير المزاج أو المزاجية على العبادات والطاعات وحتى أحيانا على الأخلاق، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، خلال الأسبوعين الماضيين أو أكثر سمعت من الإخوة المتصلين أن كثيرين منهم كانوا يقولون أو بعضهم أن الإمام الفلاني يا أضافة يا قصر يا أخطأ يا سوى، فهل يجوز نحن ننبه الإمام بما أخطأ فيه؟ بدل كثيرين يقولون سبحان الله سبحان الله، ممكن يتخربط هني وما يعرفه، فهل نقول له مثلا يعني كلاما أو لغة هات مثلا بالركعة الرابعة أو أنت أضفت أو أخطأت بالكلام، يعني هل يجوز أم لا يجوز؟ السؤال الثالث والأخير، اليوم فضيل الشيخ تكلم عن الكبر، البعض فعلا يرى نفسه فوق الغير وقد يكونه أقل منهم، بعض الناس قد يظهر الكبر في أقواله وآخرين في أفعاله والبعض في أقواله وأفعاله، السؤال الآن حكم يتكبر على الآخرين وقد يصل إلى درجة الاستعظام على الآخرين ولكن ليس به ما يتكبر به، يعني مثلا يتكلم عن أجداده وجدوده وفعلوا وسووا رغم أن هذا الكلام يقول له غير صحيح، كأنه حتى في نفس الوقت أنه متكبر ويكذب، فحكم ذلك
إن شاء الله. وجزيتم خير، جزاك الله خير بعيدة. تسمع رد من الشيخ. نعم بعيدة عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد. الله يبارك فيك أبو عبد العزيز، حفظك.
بس عندي سؤالين للشيخ الكريم.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الوصية، الآن بالنسبة للوصية يعني ما حكم الوصية؟ هل على كل مسلم يعني ينبغي أنه يسوي وصية وهل هي ملزمة عند سن معين؟ وبالنسبة للوصية إذا كان مثلا فيها مثلا شخص عليه مثلا يعني عليه مثلا يعني ديون أو عليه حسابات مع مثلا ناس ثانيين وهذه تكون متغيرة، فهل يظل يغيرها أو يذكرها في الوصية؟
ان شاء الله،
يعني هل هذه الامور يظل يعدل فيها ولا خلاص يذكرها على يعني على نموذج واحد وخلاص
جمال.
نعم. عليها
ان شاء الله.
طيب بس السؤال الثاني بالنسبه للورث، ما المقصود بالتحديد اللي هو حصر الارث؟ يعني هذا المصطلح هل هو مصطلح شرعي ولا مصطلح قانوني؟ شو المقصود فيه
ان شاء الله
هو حصر الارث وبس؟
جزاك الله خير عبد العزيز. اسمع رد من الشيخ. اخت منى تفضلي.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت منى.
بعد عمرك عندي سؤال عن التأمين الشامل، هل حلال أم حرام؟
إن شاء الله. للسيارة تقصدين؟
بالنسبة للسيارات
إن شاء الله. سألت خير أخت منى، تسمعين رد من الشيخ. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بخصوص صلاة القصر والجمع، إذا أنا مثلاً طالع من بوظبي سائر دبي على أساس المسافة ودخلت المسجد وشفت الإمام يصلي مثلاً بالناس، أنا ما أدري هل هو يصلي قصر أو جمع، ولكن أنا في نيتي أني أقصر، وإذا الإمام قام للركعة الثالثة هل أنا أنفصل عنه وأصلي بروحي ولا كيف؟ أو مثلاً أسلم مثلاً ركعتين وأسلم وأدخل معه مرة ثانية، واضح السؤال؟
واضح واضح محمد.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير محمد. تسمع رد الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال أبو غانم، بالنسبة يقول إذا كان مسافر ودخل مع الإمام في وهو لم يصلي المغرب دخل مع الإمام في صلاة العشاء، كيف يصلي في هذه الحال؟
الحمد لله بعد ينوي صلاة المغرب أولا لأنه قد فاتت، وإن كان أهل العلم رحمة الله عليهم قد اختلفوا في هذه المسألة، هل يصلي العشاء أولا لأنها هي الحاضرة وهي نية الإمام، أم أنه يعني يصلي المغرب لأنها هي التي وجبت أول في ذمته وهي على الترتيب هي الأولى، ولكن الصحيح والله أعلم أنه في هذه الحالة يبدأ بالمغرب، لأن هي الواجبة أولا في ذمته، ولأن الترتيب مراعى، وهذا ترتيب توقيفي من الله عز وجل، كما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل العشاء. واختلاف نية المأموم مع الإمام هنا لا يضر إن شاء الله تعالى، لا يضر، وإنما الصلاة صحيحة. وقد وجدت أدلة تدل على أنه أحيانا تختلف نية الإمام مع المأموم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل الصلاة، لم يبطل الصلاة، كما حدث لمعاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مأموما، ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماما، وكان ينويها نفلا وهم ينونها فرضا، مع ذلك قره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تصلي المغرب، فتصلي ركعة ثم تأتي بركعتين وتسلم، وبذلك تكون قد صليت ثلاث ركعات، ثم تقوم وتصلي العشاء بعد ذلك منفردا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان الشخص عانى به مرض ليس له علاج وتوفي في هذا المرض، هل فضيلة الشيخ يعتبر شهيد؟
حسب نوع المرض، إن كان مما يشبه ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجى له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما سأل أصحابه: ما تعدون الشهيد أو ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الشهيد من قتل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إذن أن شهداء أمتي لقليل. فسألوا: من هم إذن يا رسول الله؟ قال: إذن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وفي الطاعون من مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن يعني مرض البطن أو داء البطن فهو شهيد. وبين لهم أن الغريق شهيد، في بعض الألفاظ الهدم والحريق كذلك، يعني اللي يموت بالحريق. لكن يشترط في هذا يكون الرجل صالحا ويحدث له مثل هذا. فإن كان الداء مما هو قريب من هذا، ومثلا في البطن أو الطاعون أو داء البطن أو المرض كان في البطن فيتألم من الباطن، فيرجى له ذلك إن شاء الله. لكن لابد مثل ما أخبرت من وجود شيئين مع هذا الداء: الأول أن الإسلام، والثاني أن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذا العمل أو هذا الداء، يعني يصبر يحتسب ولا يتذمر ولا يتضجر ولا يعترض على قدر الله، ولا تخرج منها عبارات منافية ومناقضة للقدر، مثل يقول يعني أنا تعبت من المرض وليش أنا ابتليت، أو يعترض العياذ بالله على قدر الله. أما إذا استسلم لقدر الله وآمن بقضاء الله ورضي بما قضى الله عز وجل وأخذ بالأسباب العلاج وصبر واحتسب وكان الذكر على قلبه ولسانه، وكان من الأمراض التي لها شبه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو شهيد. إن لم يكن لها شبه فليس بشرط أن يكون شهيدا، المرض بنفسه كفارة، والمرض بنفسه إن شاء الله تطهير للإنسان، هاي من رحمة الله بالإنسان، في خاصة اللي عنده تقصير مثلا تجد في آخر عمره الله يبتلي بالأمراض أو بمرض قوي جدا قد يعاني معه سنين، هاي رحمة منه فيما يتعلق بذنوبه كفارة له، وإن شاء الله أيضا تطهير له بحيث يقبل على الله وليس عليه ذنب، هذا إذا كان ذنوبه بينه وبين ربه، ماذا حقوق عباد فلا، هذه لا تسقط إلا بتنازل العباد. ولذلك الصالح يعني الله يبتليه، فالمرض هذا يكون كفارة وتطهير له، خير من أن يقبل على ربه فجأة بلا داء أو مرض، وهذا أعوذ بالله يكون الله عز وجل قد استدرجه بصحته وعافيته، وذنوبه ومعاصيه أخذ على حين غره فمات وهو مثقل بذنوبه، هذا خطر. أما المرض إذا أتى احتسب الإنسان وصبر وطلب من الله عز وجل المغفرة والرحمة، وطلب من الله أن يكفر سيئاته فيكون خير له، يكون هذا المرض خير له، فيقبل على الله طاهرا نظيفا. قد ابتلي في الدنيا فحوسب ورجحت حسناته إن شاء الله. الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عايد يسأل عن، يقول تأثير بعض من الناس يقول أنه عنده مزاجية، فيقول يعني ما تأثير ذلك على العبادة؟
الإنسان طبيعته يعني يطرأ لما يطرأ من هم، من غم، من مشكلة، من في حياته اليومية لا يخلو البشر من هم أو من محنة أو من داء أو من مشكلة يفكر فيها قد تؤثر عليه، لكن ليس معناه أن تأثر عليه يترك العبادات والطاعات. هذا الخطر، هذا الخطر، لأن هذا كأنه رفض القدر، وكأنه والعياذ بالله اتهم رب العزة بعدم العدل صلى الله السلامة، أو في هذه الحالة يأس من رحمة الله، فهذا خطير. أما مع همومه، مع حزانه، مع تعبه، مع مشاكله، هو صابر ويصلي ويخدم دين الله ويحتسب، ومنتظرا الفرج من الله وثقته بالله ويقينه بالله أنه هو القادر، وإن البشر لو عجزوا أو تركوا أو تراخوا عن إعانته فإن الله عز وجل لا يتخلى عن عبده، وإن الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وإن الله عز وجل غني، منعه العباد أعطاه الله فهو الغني. مع هذا اليقين إن شاء الله يستمر ويتعبد ويصبر ويكون له أجر مضاعف، لكن لا يكون للمزاج سبب فيه أن يريد ينهي الصلاة بسرعة أو يشرد أو يترك بعض العبادات أو الطاعات معترضا على قدر الله وعلى قضائه، هذا هو الخطر. نسأل الله السلام والعافية.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في حال أخطأ الإمام في الصلاة ويعني قال له، نبه المأمومين ب سبحان الله، فلم ينتبه، لم يعرف أين الخطأ، هل يجوز لأحد المؤمنين من خلف أن يعني يقول له مثلا الخطأ في كذا أو أسجد أو أركع مثلا؟
هذه المسألة أشار لها بعض أهل العلم واختلفوا فيها، كان يسيرا قالوا كلام يسير من مصلحة الصلاة فجوزوه مثل ارفع أو اسجد، والقول الآخر لا يجوز، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يجوز الكلام في الصلاة ولو بنية التصحيح للإمام، ولو بنية التصحيح للإمام، لأن الوارد في السنة هو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا الوارد في السنة، ولم يرد التصحيح بالكلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام أو أقر من نهى عن الكلام، كما في حديث معاوية بن الحكم لما صلى وبجنب أحد فعطس فحمد الله، فصاروا ينظرون إليه ويضربون بأفخاذهم على أفخاذهم يعني يقولون له كأنه اسكت، فاشتد عليه الأمر فقال وأثك لأمي ما لكم تنظرون إلي، فأخذوا يضربون على أفخاذهم أي اسكت يعني، فقال اللي هو قال له يرحمك الله الرجل، فظن أنه يجوز الكلام، فالقوم رموه بأبصارهم، فاشتد عليه قال واثق لهم يا ما لكم تنظرون إلي. بعدها جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني اسكت اسكت، هذا المعنى، ولم يقولوا له اسكت. فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لا يصلح فيها شيء، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي كلام حتى لو كان مصلحة الصلاة، لأن النفي هنا إنما النهي لا يصلح فيها شيء، هذا النفي والنهي أتت بعده نكرة، وإذا سبق النهي أو النفي بنكرة أفاد العموم، فالنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم، فمعناه بشكل عام لا يصلح في هذه الصلاة الكلام ولو كان من مصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، لم يقل إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا ما كان في مصلحة الصلاة، وإنما عمم النص لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما الذكر والتسبيح، فهذا يفيد إذن العموم، عموم السكوت، فينبه الإمام، فإن لم ينتبه ينبه مرة أخرى، فإن وجد أنه لم يستوعب سيلخبط الصلاة فيترك حينئذ، يبني على اجتهاده هو وعلى تذكره هو، فبعد الصلاة إن صوب وتذكر وكان اجتهاده صائبا في أثناء الصلاة تم الأمر، يبقى سجود السهو عليه، وإن لم يصحح بشكل صحيح فبعد السلام ينبه على الخطأ، يقال له أنت تركت سجدة أو تركت كذا، إن كان ترك حينئذ ركنا لا بد من التصحيح، أن يأتي بالركن أو يأتي بركعة كاملة، وإن كان المتروك واجبا فحينئذ يجبره بسجدة السهو، أما إن كان المتروك ركنا فلا بد من جبره بالركن أو بركعة كاملة مع سجدة السهو، هذا هو الأفضل والأصح الذي يدل عليه النصوص، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ، معنا أبو سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
شيخ أصحاك حياك الله بارك الله فيك.
الله يحفظك بارك فيك تفضل.
شيخ الدكتور تحية عطرة للمقام الكريم.
الله يحفظك استغفر الله.
بارك الله فيكم. فضلت شيخ السؤال الأول، ظننت أني نسيت ركعة فقمت لإتمام الصلاة، بعدين تذكرت أني أتممت الصلاة فأصبحت الركعة الجديدة ركعة زائدة، فكنت يعني تقريبا وقفت وقوف كامل، فهل أصلي الركعة أم أجلس؟ السؤال الأول.
وماذا فعلت يا أبو سيف؟ جلست أو أكملت؟
والله أنا لأني كنت تقريبا يعني شبه انتصب عودي فأكملت، يعني حسيت أن يعني وقفت وقوف كامل فأكملت، وبعدين سجدت السجود سهو، بس شكيت في الأمر، يعني هل الصلاة صحيحة؟ هل علي شيء؟ هل أعيد الصلاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيكم، تحت تسمية العلي الشيخ إسحاق سألت السؤال ده سابقا، تسمية الأبناء بأسماء غير عربية لكن معناها جميل، تحديدا المرة دي اسم من من اللغة اللهم ذكرني ما نسيت، الرومانية، اسم من اللغة الرومانية معناه الخير والسلام والعدل، الاسم معناه في اللغة الخير والسلام والعدل.
ما هو الاسم؟
أرينا
إن شاء الله.
فهل التسمية بهذا الاسم البنت فيه حرج شرعي أم لا، خاصة أن الاسم معناه يعني جميل واسم كويس؟ يعني الطلب أخير بارك الله فيكم، إحنا الآن صرنا مطر خير الحمد لله في أبو ظبي، فأنا أسألكم الدعاء فيها لأن لحظة إجابة، خاصة الدعاء لأم سيف أن الله عز وجل يسر لها المخاض.
زاك الله خير أبو سيف، تسمع إن شاء الله. حياك الله، زاك الله خير. نعم نعم فضل الشيخ، سؤال بعيدة بالنسبة للكبر، يقول البعض يتكبر على الآخرين بما ليس فيه، يتعاظم عليهم بكذب يقوله، فيقول حكم هذا الشخص؟
طبعا هذا جمع بين مصيبتين، لأنه في هذه الحالة وقع في الكبر المنهي عنه كما بينت قبل قليل. وينبغي على المسلم أن يبتعد عن الكبر، فهو من صفات الله، لا ينبغي أن يكون فيه هذه الصفة. والشيء الثاني وقع في الكذب، وهو تشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فشبه بالزور. لماذا؟ لأنه قال في نفسه شيء ليس هو فيه، فجمع بين مصيبتين، مصيبة العياذ بالله التكبر يعني، والكبر الذي هو من أصله لا يجوز شرعا أن يتعالى الإنسان على الناس، والشيء الثاني التشبع بما لم يعطى، يعني هو بمعنى أنه تشبع يعني الدعية أو يدعي أنه أعطي من مما من الصفات أو من حظوة عند الله أكثر مما هو عندكم بالواقع. وهذا كلام طبعا كذب، لأنه هنا معناه تشبع تزين وتظاهر، من المتشبع من الشبعان من الشبع، فتظاهر بمعنى وتزين بما ليس فيه، وادعى حظوة ليست عنده. فكلابس ثوبي زور يعني كأنه يدعي، مثل الذي مثلا يدعي الزهد يلبس ثياب الزهد، أو زورا وبهتانا يلبس ممكن لباس قد وضع عنده أمانة فيلبسه جميلة، أو استعار ليتظاهر بالفخامة والملك الكثير والغنى، وهو ليس من مثلا من ثيابه، وإنما مستعار أو موضوع أمانة عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بهذا. فهذا وقع في يعني محظورين أو في مشكلتين، أو وقع في إثمين، نسأل الله السلامة. هذا يعني نوع من والعياذ بالله الأمراض النفسية، أو نوع من الخلل النفسي. فالإنسان ينبغي لا يشعر بالنقص دائما، ويريد أن يعلو على الناس أو يكون الأحسن والأفضل. مما اللي قاله أبو عايدة صحيح، بعض الناس يريد أن يكون دائما هو الأحسن، أو دائما هو الأفضل، أو دائما يعني أن يشار له، فيفعل مثل هذا الفعل. هذا طبعا غلط، هذا طبعا غلط، نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير الشيخ عبد العزيز على حكم الوصية. ويقول مثلا إذا كان عليه ديون للشخص وتغيرت هذه الديون، فيقول هل يغير أيضا في الوصية، أو فالشيخ يكتب وصية عامة مثلا على يدين فلان فقط؟
نعم، الوصية من السنة، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنته، وقد وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. والوصية ليست فقط في المال، إنما في أمور أخرى أيضا مهمة، ومن حيث حكمها أنها مستحبة، لكن إذا ترتب عليها واجبات فهنا يثبتها. وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عنده ديون أو حقوق للناس، وعنده وثائق تثبتها، كذلك يوصي بأن عليه حقوق، أو له حقوق، عليه حقوق لا تضيع حقوق الناس، وله حقوق حتى لا تضيع حقوق الورثة ورثته يعني. والأفضل أيضا بل ينبغي قال بعض أهل العلم أن يشهد شاهدين على الوصية عدلين يعني، أو يحررها ويوثقها ويكتبها. فهذه من يعني المستحبات وقد تصل إلى الواجب. اليوم الحقوق بغير الوصية موثقة، مثل التشيك توثيق لحق الآخرين، أو حكم المحكمة توثيق، يعتبر الحق محفوظ. فلو لم يكتب الوصية الحقوق هاي محفوظة، فعنده عقود مثلا أو تشيكات مطلوب أو يطالب، أو عنده عقود أو موثقات عن كاتب العدل، إذن هاي أمور محفوظة. إذن الحمد لله كأنه لما حفظ هاي الحقوق وراءها أهله كأنه وصى. لو كتب أفضل، لو كتب أفضل، لكن إذا موجودة ويشوفون أهله أو أعطاهم هاي الحقوق اللي أو للناس وهذا موثق في الجهات الرسمية، إذن الأمر طيب، تبقى الوصية مستحبة. هاي الوصية في ما يتعلق بالحقوق والديون والواجبات. الوصية الثانية الوصية للأهل والعيال بالتقوى والصلاح والعبادة والمحافظة على الصلوات والطاعات والمحافظة على طاعة الله خاصة من بعده، دائما يوصيهم. وإذا كتب وصيته يكتب هذا، يكتب وخاصة يبدأ أنا الموصي فلان من فلان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الله حق، وأوصي أولادي وعيالي مثلا بالتقوى والصلاح والهداية من بعدي، أوصيهم يعني المحافظة على الصلاة والمحافظة على العبادة والصلاح والتقى والهدى، وأوصيهم مثلا بالتزام شرع الله وتقوى الله من بعدي، فيوصيهم. وإن كان هناك حقوق يوصي ولفلان له علي كذا أو لفلان عند كذا. فطبعا هذه كانت تكتب قديما، مثل ما أخبرتكم ما كانت التوثيقات مثل اليوم، لذلك كان يحث عليها العلماء ويكثرون وتكلموا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم قبل قليل أيضا حث عليها وندب إليها، كما قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع الحمد لله فلذلك قالوا مستحبة على أقل أحواله. ومع اليوم التوثيقات الموجودة من الشيكات أو الأحكام المحكمة أو الأشياء المصدقة والموثقة في بيته أو عند أهله أو في صندوق الخاص، بهذا إن شاء الله تحفظ الحقوق حتى لو لم يكتب الوصية حفظت. لكن إن كتب ووصى فهذا أحسن وأفضل وأكمل، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد العزيز أيضا عن معنى حصر الإرث.
حصر الإرث معناه النظر في أموال المورث، النظر في أموال المورث، ومن له حق الميراث ومن هو محجوب ولا حق له، مع النظر في الالتزامات التي للمورث والالتزامات التي للوارث، التزامات التي للمورث والالتزامات التي للوارث. بمعنى أنه إذا توفي الشخص فحينئذ ينظر إلى أولا ما ترك من أموال، سواء كان عقار ودور أو ما هو نقد، ما هو نقد وما هو كذلك من أموال حاضرة عنده في ملكه أو في حسابه، وما هي التزامات له على الناس. ثم أيضا ينظر إلى كذلك الورثة ويتم حصرهم، أي تعدادهم، يتم حصرهم أي تعدادهم، وبمعنى أن يعرف من الموجود ومن الذي هو حي بعد موت المورث، ومن ثم تحققت فيه الحياة فتحققت فيه شروط الميراث، ومن هو يستحق أن يرث مثل الزوجة والأب والأم والأولاد الذكور والإناث، فهؤلاء لا يسقطون بحال من أهل الفروض، وكذلك الموجودين من العصبة، ومن هما موجودين من لا يرثون كالإخوة مع وجود الأبناء لا يرثون، أو ابن الابن مع وجود الابن، وهكذا. فحينئذ لما تعرف أمواله من نقد وعقار وأملاك وغير سيارات وغيرها، والحاضر والغائب عند الناس الذي هو يعرف في المصطلح العلمي بما في الذمة وما له وما عليه، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الميراث على ما تبقى بعد أن تخرج منه الواجبات التي حقوق العباد وحقوق لله. الواجبات الحقوق للعباد مثل الديون التي في ذمته، والواجبات التي لله مثل لو تأخر عن الزكاة لم يزكي حتى مات، أو لم يحج حتى مات، أو كذلك ما يجهز للميت من حفر القبر، وما كانوا يقولون قديما شراء الكفن والتجهيز. فبعد أن تخرج هذه الحقوق، ثم بعد ذلك ينظر الورثة الوارث منهم والمحجوب أو الممنوع وما هو في حجب، والحجب حجبان، حجب كامل وحجب نقصان. ثم بعد ذلك لما يعرف كل الموجودين من هو غائب ومن هو حاضر، فيتم توسيع التركة كما وصى الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتم عبر القضاء، يتم عبر القضاء هو الأفضل والأحسن، لأنه أمور شرعية وقانونية يتم النظر فيها، والكل يرضى بعد ذلك ولا يختلف أحد ولا يعترض أحد، لأن الأمور تمشي بطريقة صحيحة وسليمة مع خطوات قانونية سليمة. بعد ذلك الكل يخرج راضي ولا أحد إن شاء الله يعترض، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. على عجل فضل الشيخ، سؤال الأخت منى بالنسبة لحكم التأمين الشامل للسيارات.
التأمين الشامل تكلموا فيها للعلم، هناك نوعان، التأمين التجاري العام، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز لما فيه من عقد الغرر، وعقد الغرر هنا من العقود التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة نهى رسول الله عن الغرر، فلا يدرى ما هي التكلفة التي تكون على الشخص، قد يحدث لحادث أكبر من اللي دفع، وقد تمر السنة ولا يدفع، لا يكلف التأمين شيئا. فمن ثم من هنا منعوه واكتفوا بضد الغير لأجل الضرورة، لأجل تسجيل السيارة. الثاني، النوع الثامن، التأمين التعاوني، التعاوني أو التأمين الاجتماعي أو الإسلامي، وهذا بصورته الشرعية أن يجتمع مجموعة يضعون مالا بحيث إذا احتاج أحد فيعينه الجميع، فهذا يسمى التأمين التعاوني أو الاجتماعي. قد يتطور إلى مؤسسة تديره يسمى اليوم بالتأمين الإسلامي، هذا يجوز بشرط أن تكون هناك لجنة شرعية أو عالم يشرف على الخطوات، أو لجنة شرعية تشرف عليه وتنظر فيه وفي خطواته، وأن تطبق عليه المعايير والأنظمة والنصوص التي تدل على أنه فعلا تأمين تعاوني أو تأمين إسلامي ينظر فيه. هذا ممكن إن شاء الله، وبدأ هذا النوع من التأمين. حتى في التأمين التعاوني الإسلامي يكفي ضد الغير، الإنسان إذا توكل على الله وخرج وقال الأذكار وتوكل على الله وطلب من الله السلامة وقال أذكار ركوب السيارة، فإنه محفوظ إن شاء الله في حفظ الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب عن الأسئلة المتبقية. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحية محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.